أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة انتخابات الصحفيين والذي أعلنت من خلاله قائمة الصحفيين الفائزين بمجلس النقابة، ورصدنا ردود الأفعال عقب فوز الصحفيين بعضوية المجلس وفوز النقيب. وأيضا المحامي آدم الشريف يعلق على قرار النائب العام القاضي بدفن الجثامين مجهولة الهوية ومن بينها الثوار. أيضا دكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة السابق يرد على سؤال تعدد المبادرات في السودان. وأيضا دكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي يقول تعدد المسطحات المائية أدخلت السودان في زون الأمطار. ونختم جولتنا لهذا اليوم من شرق السودان حول زيارة وفد السودان برئاسة وزير المالية إلى دبي حول تنفيذ موانئ بديلة في شرق السودان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسير غدا الأربعاء مليونية 31 أغسطس إلى شارع المطار للمطالبة بحقوق المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. استنكار واسع لقرار النائب العام بدفن الجثث المجهولة، ولجنة الأطباء تعتبره محاولة لدفن الأدلة الدامقة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة. قانونيون يصفون قرار النائب العام بدفن الجثث بأنه خطير ومحاولة لطمس الأدلة وإعاقة للعدالة في الوصول للجنا وتقديمهم للمحاكمات عادلة. نغابة المحاميين تعلن انطلاق أعمال لجنة خبراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي بناء على توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري. مراسلون بلا حدود ترحب بانتخابات نغابة الصحفيين وتعتبرها خطوة لحماية الحق في التعبير في السودان. ترحيب واسع من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بانتهاء انتخابات نغابة الصحفيين. الخرطوم وعدبرة تواصلان بلوغ مرحلة الفيضان، ولجان الفيضانات تواصل تحذيراتها للمواطنين القانتين على ضفاف النيل. وفاة شخصين وانهيار آلاف المنازل وتدمير عدد من المشاريع الزراعية في وحدة بانديكيو بالقلابات الغربية بولاية القضاريف. انهيار كلي لأكثر من 3200 منزل وجزء لأكثر من 2200 منزل في الفاشر جراء السيول والأمطار. انهيار أكثر من 1400 منزل كليا وجزئيا بمعسكرات زمزم والسلام وأبو شوك في الفاشر جراء الأمطار والسيول. منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي يحمل السلطات مسؤولية قرق المناجل ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق. النغابة البديلة لعمال المواني ترفض إنشاء ميناء خارج إطار هيئة المواني وتهدد بالتصعيد. الدكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة الأسبق المواثيق الداعمة للحراك الثوري متشابهة والخلافات بينها إجرائية. ارتفاع كبير في أسعار السلع بنيالة جراء إغلاق الطريق الفاشر نيالة بواسطة احتصام معسكر زمزم لليوم 11. إطلاق سراح مواطن في نرتتي بولاية وسط دارفور بعد اعتقال دام أكثر من أسبوعين بتهمة الاتصال بقيادي في حركة مسلحة غير موقعة على السلام. اليابان تقدم 4.5 مليون دولار أمريكي إلى برنامج الغذاء العالمي كمساعدات غذائية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. البرهان يصل جوبا للمشاركة في تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة تنفيذا لاتفاق السلام المنشط بجنوب السودان. انتهت العناوين، شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
قال الأستاذ فيصل محمد صالح رئيس لجنة انتخابات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس أن الإقبال كان بمثابة عرسا ديمقراطيا. المزيد في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس وتم من خلاله إعلان قائمة الصحفيين الفائزين بعضوية مجلس النقابة والذي بلغ عددهم 39 صحفيا. مرحبا أستاذ.
نحن أولا نستمد مشروعيتنا من جمعيتنا العمومية، من أننا نمثل 1300 صحفي، نستطيع بقلب قوي أن نقول ذلك. نحن وراءنا 1300 صحفي فوضونا واختارونا لنقوم بهذا العمل، دي مشروعيتنا الأولى. ثم رجعنا إلى القوانين الدولية وذكرت هذا في أكثر من مكان، السودان موقع ومصادق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، هي اتفاقية قديمة جدا لكن الحكومة الانتقالية صادقت عليها، وبالتالي صارت ملزمة للدولة، يعني أي دولة توقع وتصادق على اتفاقية دولية بتصبح ملزمة لها. هذه الاتفاقية محورة هو حرية العمل النقابي، وأن الجمعيات العمومية هي الأساس في أي عمل نقابي، وإن النظام الأساسي الذي تغره الجمعية العمومية هو القانون الذي تسير عليه النقابة. نحن لا نحتاج إلى غير قانون آخر، ده قانون دولي زي ما قلت الحكومة وقعت وصادقت عليه، نحن استندنا إلى هذا، وبالتالي عملنا جمعيتنا العمومية، عملنا نظامنا الأساسي، أجزناه وبدأنا في عمليتنا الانتخابية. الحمد لله تمت بسلامة بسهولة بيسر وبإقبال منقطع النظير. والله يمكن نحن في كل الظروف وما كنا نتوقع هذا الإقبال الكبير، وأعتقد أنه كان عرسا فعلا، لما نقول عرسا ديمقراطيا حقيقيا، كان عرسا ديمقراطيا حقيقيا. ببساطة نحن نعلم أن هناك اتحاد، نحن لا نريد أن نكون أعضاء في الاتحاد، نحن باختيارنا وطوعنا رغبتنا أن نكون أعضاء في نقابة ننشئها نحن ونضع النظام الأساسي ولا يفرض علينا أحد. لهذا أقول أنه ليس في هذا اتئاد على أحد ولا تقول على حق أي أحد. نسجل النقابة، المسجل تنظيمات العمل، نحن لما نذهب لنسجل إليها، يعني إذا جينا نسجل عندها من حاجة تقول لنا والله أنا بلواحي بقانوني ما بسجلكم، لم نرغب في ذلك. إذا عندنا معانا كلام تودينا المحكمة، بنقابلها في المحكمة شايلين الاتفاقية التي السودان وقع وصادق عليها، إلا إذا جاءت قالت إنه هذه الاتفاقية غير ملزمة، وهي يفترض إنها مستشارة في الديوان النائب العام. مجلس الصحافة والمطبوعات لا علاقة له بهذه القصة أساسا، ربما حاول أن يلعب. نحن أعلننا قبل يومين نتيجة انتخاب النقيب، وأعلننا اختيار الأستاذ عبد المنعم أبو دريس نقيبا للصحفيين السودانيين. النظام الأساسي قال إن الناس ينتخبوا مجلس من 39 عضو، النقيب يكون هو العضو 40. هذا المجلس يجتمع كل 3 شهور، وفي أول اجتماع له بيختار مكتب تنفيذي من 15.
ونبقى في أجواء انتخابات نقابة الصحفيين وإعلان النتائج النهائية. برنامج جولة السودان استطلع عدد من الحضور لمعرفة ردود الأفعال بعد انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين باختيار النقيب وإعلان الفائزين النهائيين بعضوية مجلس النقابة، فلنستمع إلى هذا الاستطلاع.
هي نحن سعداء بهذه الممارسة الديمقراطية التي تدرتها نقابة الصحفيين أو اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين بعد إجازة نظامها الأساسي، ودي تطور حقيقة في العمل النقابي بعد أكثر من 33 أو 33 عام. أجمل ما في ذلك أنا زرت المقر هذه الإجراءات الانتخابية بالأمس واليوم، قيمة هذه الممارسة، هذه الروح السائدة وسط الصحفيين، يعني ليس هنالك أي توتر، الكل يتعامل بكل أريحية، الكل يتقبل النتائج مثل ما تقبل نتيجة النقيب. أنا أعتقد أنه ده درس بيقدموه الصحفيين السودانيين لكل القوى النقابية في البلاد، ونتمنى أنها تحزو حزو هذا النموذج المتفرد لإجراءات نقابة الصحفيين السودانيين.
ما يتم الآن في نقابة الصحفيين يجب أن يمتد في عند كافة القوى والأجسام الحية. الدلالة الكبيرة إنه الشعب لديه قدرة على اقتراح أشكال على انتزاع حقوقه في ظلام دامس. والصحفيين كانوا دائما قوة مهمة. نحن نهنيهم على هذه التجربة التي يجب أن تنتقل لمجتمعنا كله لينتزع حقه في التعبير والتنظيم الديمقراطي. هذه تجربة مهمة. نحن نهني نقيب الصحفيين ونهني القوائم التي فازت ونهني كذلك الذين لم يفوزوا وقبلوا هذا الاختبار الديمقراطي الذي يجب أن يمتد، وهذا ما نستهدفه في الحكم الديمقراطي.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الليلة يوم مشهود، يوم سعيد جد يعني، وبداية الخطوة في الطريق الصحيح بالرغم من العسرات وبالرغم من الصعوبات اللي بنلاقيها في ظل النظام القائم ده. نحن الحمد لله في نقابة المحامين، يعني سنحت لنا فرصة إنه نشارك في المهرجان العظيم ده، في إنه نخط الخطوة الأولى واللبنة الأولى في سبيل الطريق الصح من أجل إحقاق الحق وبداية الشغل الديمقراطي الحقيقي وإرساء دعائم النقابات. وأنا بقول للصحفيين شكرا لكم إنكم اديتونا الفرصة دي، وشكرا لكم إنكم أنتم بديتوا الفرصة دي، وشكرا لكم إنكم أنتم حتنتهجوا النهج ده، ونحن من وراكم. ونحن بنوعد الشعب السوداني إن إحنا حنمشي على الطريق وعلى الدرب سائرون، وحفاظا على حق الوطن ولدماء الشهداء وحقن لدماء أبنائنا.
المحامي آدم الشريف قال إن القرار الصادر من النائب العام القاضي بدفن الجثامين مكيولة الهوية ومن بينهم الثوار القرار خطير وسابق لأوانه ومحاولة لطمس الأدلة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. مرحبا أستاذ.
طيب أنا أعتقد إنه القرار الصادر من النائب العام بدفن الجثامين أفتكر إنه قرار خطير جدا وسابق لأوانه، وكأنه هو محاولة لطمس الأدلة والبينة. ليه؟ لأن نحن بنعتقد إنه تكونت لجنة وطنية للتخصي والتحري حول المفقودين. بعضهم قد يكونوا موتى، وخاصة أن المشارح مكتظة بكمية من الجثث. وأذكر قبل أكثر من سنة حضر وفد أجنبي لفحص هذه الجثث وكتابة تقرير عن ظروف وأسباب الوفاة، إلا أن السلطات السودانية منعت الوفد من القيام بدوره. أنا أعتقد أنه من ناحية قانونية يجب أن تتاح لجهة تحقيق محايدة أن تقوم بفحص الجثث وتحديد زمان الوفاة وأسباب الوفاة، وما إذا كانت هذه الجثث تمت إصابتها أو قتلها بزغيرة نارية أو خلافه. وهنالك بيوت خبرة أجنبية لديها المقدرة الكاملة لإثبات زمان ومكان القتل أو الحادث والأدلة المستخدمة في القتل. وهذه قتلات تكون متاحة الآن في السودان، ولكن كان يمكن لجهات التحقيق السودانية في سبيل البحث عن العدالة أن تستعين بكل خبرة أجنبية، مما يعين على تحديد أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد أن دفن الجثث في هذه المرحلة يعتبر مرحلة مبكرة جدا، وقد تشكل طمس لمعالم كثير من الجرائم وأهمها مذبحة القيادة العامة. وكان على النائب العام أن يتريد خلينا حتى يتم الكشف على هذه الجثث وتقديم تقرير جنائي متكامل حول أسباب الوفاة ومكان الوفاة وكل الحيثيات التي تعين في تقديم قضية جنائية متماسكة، لأن هذه الجثث أغلبها جثث بها آثار برق أو تعذيب أو قتل. وأعتقد أن الأمر بدفن الجثث في هذه المرحلة قد تشكل إعاقة للعدالة وفي الوصول للجناح وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
والآن نفرط هذه المساحة لدكتور محمد طه مدير جامعة الجزيرة ردا على سؤال تعدد المبادرات في السودان، وقال هي مبادرات مقدرة ووضعت مواثيق وهياكل للحكم. نستمع للمزيد في رده على سؤال تعدد المبادرات في السودان. مرحبا دكتور.
إجابة على سؤالكم أو طلبكم في التعليق على تعدد المبادرات السودانية لحل الأزمة الراهنة وما هو السلال الراجح الآن، أنا أفتكر أنه هناك يعني العديد من المبادرات التي انطلقت يعني بمجرد يعني إحداث الانقلاب في 25 أكتوبر 2021، وأنا أفتكر أنه المبادرات دي هي مبادرات مقدرة جدا بدأت بوضع يعني مواثيق للحكم في المرحلة الانتقالية ووضع هياكل للحكم، حتى إنه هذه المبادرات أصبحت بالكم الكبير الأزياء أصبح فيه تشابه كبير جدا بين بعضها والبعض الآخر، لكن أفتكر إنه كل هذه المبادرات وكل هذا الجهد قد نجح في وضع تصور للمرحلة الانتقالية الآن متفق عليه مع بين كافة يعني فئات الشعب السوداني. أفتكر إنه ليس هنالك من يعني شاردة أو واردة لم تتداولها هذه المواثيق بما فيها مواثيق المنظمات المجتمع المدني، المؤسسات المختلفة، الأحزاب السياسية، رجال المقاومة وخلافة. أعتقد الآن هنالك توافق كبير جدا بين هذه المواثيق فيما يلي مهام المرحلة الانتقالية وما يلي هياكل الحكم، فقط يتبقى يعني مسائل بسيطة جدا وهي مسائل إجرائية أعتقد يمكن أن يتم حسمها في وقتها. الآن انتقلت المبادرات، نفتكر بعد الوضع الحاصل الآن من تشرذم وانشقاقات انتقلت المبادرات الدعم للحراك الثوري لمربع آخر وهو مربع بناء ثقة بين الفرقاء السياسيين لإكمال المهام الآنية وإمكانية خلق أكبر تحالف يمكن من وصول الحكم المدني الكامل يعني في 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 هذا الوضع الموجود الآن في السودان. أنا في تقديري من نجاح لجان المقاومة في دمج وثيقة في ميثاق واحد وهو ميثاق تأسيس سلطة الشعب يمكن أن يشكل حلقة مهمة في التحالف، وذلك لدورها الفاعل في الحراك الثوري والمجهود الفكري الخلاق الذي لازم وضع هذه المواثيق والعمل الديمقراطي الكبير اللي تم في صياغة هذه المواثيق. أعتقد أنه بمجرد الفراغ من هذا الميثاق نامل أن لا يأخذ هذا الكلام زمن طويل أن يعرض للقوى السياسية والقوى المدنية إسراء النقاش حوله والتوقيع عليه والشروع في إكمال مهام المرحلة، وأنه أنا أفتكر هذا السيناريو والسيناريو الالتفاف حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب، أنا أفتكر هذا السيناريو هو السيناريو الأرجح، وده ليس هنالك يعني أنا أفتكر دور لأي قوة سياسية في المرحلة الانتقالية، وده متفق عليه في كل المواثيق والمبادرات، وبالتالي أنا أفتكر أنه لابد أن ننظر موضوعيا للمشهد، لابد أن نلتف حول يعني هذا المجهود الضخم ونبني تحالف كبير بفهم تحالف وطني ديمقراطي يعني استعادة السلطة الانتقالية واستعادة الحكم المدني في البلاد. أنا حقيقة يعني أثني كثيرا على الدور الكبير اللي بتلعبه لجان المقاومة في ما يلي يعني مواثيقها وفي ما يلي الالتفاف حول هذا العمل الفاعل والدور الوطني الكبير ورؤيتهم حول المهام الوطنية. أنا أفتكر ده هو المخرج. أنا أفتكر لكل زول فاعل في العمل السياسي فاعل في الحياة العامة لابد أن يصب لهذا المزالة بوضعية، لأنها هي التي يمكن تحقق الالتفاف التفاف الشعب السوداني كله حوله يعني سلطة يمكن أن تأتي قوية جدا في 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 مرحلة انتقالية والتي تمكنها من إكمال مهام المرحلة. شكرا جزيلا.
و والآن ننتقل إلى شمال دارفور في موضوع آخر مع الدكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي. قال إن كثرة المسطحات المائية بداية من سد النهضة وخزان الرصيرس وجبل أولية وعالي نهر عطبرة ونهر ستيت وسد مروي والسد العالي في مصر، كل هذه المسطحات المائية أدخلت السودان في دائرة الأمطار. برنامج جولة السودان أجرى معه حوار حول الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد. مرحبا دكتور.
في ملاحظتك عن إرصاد جوي، عندنا أول حاجة طبعا في 7 سدود يعني مسطحات مائية كبيرة، يعني بدءا من سد النهضة وانت ماشي اللي هو بالرصيرس وتجي مر اللي هو بجبل أولية وأعالي نهر عطرة ونهر ستيد وبرضو الخزان بتاع السد بتاع مروي، وحتى بعد ذاك في الشمال هو السد العالي. 7 مسطحات مائية دي مسطحات مائية كبيرة ونسبة التبخر فيها عالية مع درجات الحرارة عالية، نسبة التبخر عالي وبالتالي بتتكون سحب مع الحركة بتاعت الرياح، عشان كده الخرطوم دخلت في الزون بتاع المطر يعني، وحتى وشمال دارفور هو المناطق الأكثر أمطارا، لأنه في مناطق كانت ما بتجي أمطار الآن بقت بتجي أمطار، حتى في الشمالية الآن يعني الشمالية ونهر النيل الآن بقت فيها سحب وبقت فيها تجيم أمطار. فهنا بقى ده من المناخ المحلي، المناخ المحلي ده تأثيره يعني السحب الناشئة من سد مروي بالتحديد، يعني دي متأثرة بالمناخ المحلي. لكن المناخ القاري طبعا هو بيحصل من أوروبا، مثلا يكون جو بارد وعندنا هنا سخانة شديدة جدا من هنا، وبعد ذاك الهواء هنا لما تكون سخانة شديدة بتسخن الأرض والهواء بيتمدد ووزنه بيقل وكثافته بتقل وبصعد لأعلى وخلي فراغ، ولا بد أنه يجي هواء ثاني عشان يحل المحل بتاع الفراغ ده، فبالتالي بيجينا الهواء الجاي من أوروبا، فده بيكون في إطار المناخ القاري. لكن التأثير بتاع الأمطار الآن المناخ المحلي عنده يعني تأثير، لأنه في مسطحات مائية بقت كبيرة جدا، يعني دي بقت عندها تأثير في المناخ المحلي. ولذلك احنا نعتقد انه في هذا العام متوقع انه الامطار كلها حتكون اعلى من المعدل على المناطق، رغم انه التوزيع في مناطق جيد وفي مناطق غير جيد. المناطق الغير جيد ده المناطق اللي فيها صبانات طويله، لكن غالبيه المناطق توزيعها جيد باعتبار انه مرات بتجي تلقى 4 أو 5 ايام متتاليه بتكون يعني امطار متتاليه، فدي دي دي طبعا الامطار لما تكون متتاليه بيكون الارض مثلا كانت رويانه والمويه راكده مثلا في الرود وكده، وبعد ذاك لما تجي مطر ثاني اضافيه بتكون طبعا الجريان السطحي بيكون سريع جدا، لانه بيكون المويه اصبحت في بعد كده خلاص بتاع الفيضان، لانه النسبه بتاع التسرب على الارض بيكون اتشبعت، وبالتالي المويه بتكون كبيره واكثر الضرر حاصل عندنا هنا. ده السبب الرئيسي بتاعه. لو اخذنا بالنسبه للمناطق بتاعه الجزيره المناجل والحتات ديك، لانه ديك اراضي طينيه والمويه طبعا من اتجاهين، عندهم النيل من تحت وعندهم الامطار طبعا من فوق، والاراضي الطينيه طبعا نسبه التسرب فيها نفاذيتها عاليه، نسبه التسرب يعني منخفضه، بالتالي الجريان السطحي كبير، وبالتالي يعني المناطق، وبعدين الاراضي بتاعت الجزيره والمناجل المناطق دي اغلب الاراضي بتاعتهم مسطحه، عشان كده مستوى الفيضان بيكون عالي يعني بصوره في نطاق واسع جدا. في المناطق اللي بتكون فيها يعني جيزان ومناطق اللي بتكون فيها يعني عالواطي كثيرة أو مناطق عالية ومناطق منخفضة، دي الموية بتمشي يعني للمناطق المنخفضة بتكون فيها بكميات كبيرة، والمناطق العالية بتكون كميات قليلة، دي هنا الخسائر بتكون أقل من المناطق المسطحة كلها مع بعض، لأن المناطق المسطحة دي مستوى الموية العالية بيكون الارتفاع بتاع الموية كله كده مرتفع في مناطق في النطاق واسع، عشان كده الضرر جاي من هنا. بالمختصر المفيد يعني احنا نعتقد أنه يعني الضرر حصل للناس كبير، ولسه متوقع انه الناس يتضرروا اكثر لانه الامطار ما زالت مستمره.
ونختم جولة السودان بإعلان المجلس الأعلى لنظارات البيجا رفضه القاطع لإنشاء موانئ بديلة بشرق السودان خارج إطار هيئة الموانئ البحرية. الزميل عبد الله أجرى حوار مع عبد الله أبشار الذي قال إن إنشاء الموانئ البديلة يدمر هيئة الموانئ التي تدير 7 موانئ رئيسية في البلاد. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
والله نحن أول بداية التحية لكل متابعي راديو دبنجا. حقيقة إن إحنا يمكن قبل فترة كنا قد علقنا على مشروع ميناء أبو أمامة، أول من الموانئ التي يعني تسعى جهات في الدولة إنشاءها في الفترة الأخيرة في ظل قياب وجود الدولة متمثلة في المستوى المدني أو التشريعي أو السيادي إلى آخره. فنحن يمكن رفضنا كل الخطط التي يعني يتم الإعداد لها في يعني داخل رؤية الحكومة أو خاصة وزارة المالية التي تسعى لتوقيع عقودات بإنشاء موانئ بديلة لهيئة الموانئ البحرية القائمة والموجودة الآن. ونحن نعتقد إنه يعني هذه الخطة هي صفقة يعني مرفوضة بالنسبة لنا ومشبوهة، لأن الجهات التي تسعى لتنفيذها تسعى على عجالة في ظل عدم وجود الدولة وعدم وجود وضوح الرؤية التي تسعى لتنفيذ الموانئ. هيئة الموانئ البحرية هي الجهاز الذي يشرف على الموانئ في كل الساحل، بدءا بالميناء الرئيسي، الميناء الشمالي، الميناء الجنوبي، ميناء دمدمة، ميناء سواكن، ميناء وسيف، ميناء هيدوب، كل الموانئ، ميناء بشائر، كل الموانئ يعني التي أنشأت تنشأ تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية، حيث يتم الإشراف المباشر والشراكة المباشرة بين هيئة الموانئ البحرية ووزارة النقل والشركات التي تسعى لإنشاء. آخر تجربة يمكن تمت في إنشاء يعني لإنشاء موانئ هي ميناء هيدوب التي أنشأت مع شركة صينية بشراكة ذكية بين هيئة الموانئ البحرية التي نسبة التوزيع فيها 51% لهيئة الموانئ البحرية، 49% للشركة المنفذة للمشروع، بينما يعني تسعى وزارة المالية لإنشاء ميناء أبو أمامة بعيدا عن هيئة الموانئ البحرية. وهذه الخطة ترمي يعني لتجفيف الموانئ القائمة وإنشاء موانئ بديلة تسعى للقضاء على الموانئ الرئيسية الموجودة في السودان. لهذا الأساس يعني يأتي رفضنا لهذه الخطة وهذا المشروع الظلامي الذي تسعى تنفيذه وزارة المالية بشراكة مع موانئ دبي. موانئ دبي من قبل اقترحت فكرة خصخصة الموانئ الحالية، وتم إفشال هذا المخطط من قبل الثوار في فترة وجود حكومة معتز موسى في عهد الإنقاذ، تصدوا لتلك المؤامرة أبناؤنا العاملين في هيئة الموانئ البحرية وأفشروا هذا المخطط. يأتي هذا المشروع مرة أخرى بهذه المرة في تدمير الموانئ القائمة عبر إنشاء موانئ بديلة. لهذا الأساس نحن حقيقة يعني كمجلس أعلى لوزارة البيئة والعموديات المستغلة نرفض هذا المشروع وجملة وتفصيلا، ونطلب من يعني قيادة الدولة تحمل مسؤولياتها وإيقاف هذا المشروع العبثي الذي يسعى للقضاء على الموانئ القائمة. هناك سياسة تمارس الآن من قبل الأخ وزير المالية ويسعى من خلالها لتجفيف الموانئ، بدءا بالإعفاءات الجمركية وإعفاءات رسوم التشغيل التي لم تحدث في تاريخ الموانئ السودانية، مرورا بإعفاء رسوم الأرضيات والإعفاء الجمركي الصفري الذي يتم للعربات والقضاء إلى آخره. هذا المشروع يسعى لإفشال هيئة الموانئ البحرية. لأول مرة في تاريخ هيئة الموانئ البحرية يتم ضي النقد الأجنبي لتغطية أجل الموانئ. أخي الفاضل، ما يجري الآن في هيئة الموانئ البحرية من قبل وزارة المالية مشروع هدام يسعى لتجفيف هيئة الموانئ البحرية، وتكمل هذه الرؤية صباح اليوم بتشكيل وفدي لإنشاء موانئ بديلة بعد تدمير الموانئ القائمة. لهذا الأساس نحن في المجلس الأعلى لوزارة البيئة والعموديات المستقلة وفي مؤتمر سنكات التاريخي تحدثنا بشكل واضح وصريح رفضنا لإنشاء موانئ حديثة حتى يتم التوافق في كيفية إدارة الموانئ القائمة والتفكير بشكل جدي عبر مشروع يتم التنافس فيه من كل الشركات العالمية لإنشاء موانئ أخرى بشراكات ذكية، تكون هيئة الموانئ البحرية هي من تشرف على المشروع وليس وزارة المالية التي تصدرت المشهد في ظل قيام حكومة مدنية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، حتى الملتقى غدا في جولة جديدة. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.